لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من لقاء سبوتنيك، معكم خلالها عبد الله حميد وأنا أحمد أحمد. مع استمرار آلة القتل الإسرائيلية في غزة وعدم قدرة جميع الأصوات الدولية المطالبة بوقف إطلاق النار على إيقاف هذه الحرب، أصبحت الشرعية والقوانين الدولية محل شك. الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت من جديد وهذه المرة بأغلبية ساحقة على قرار آخر يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، وهي دعوة فشل مجلس الأمن في تنفيذها مع استمرار الفيتو الأمريكي. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزم، لكن حتى قرارات مجلس الأمن وكل القرارات الأخرى لا تلتزم بها إسرائيل، بل تهاجم من يقوم بإصدارها أو يدعمها. وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة بعدد أصوات بلغ 153 من الدول لصالح قرار وقف إطلاق النار، بينما صوتت 10 دول من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد القرار، في حين امتنعت 23 دولة عن التصويت. يرى الجميع أن القرار الثاني من الجمعية العامة للأمم المتحدة سوف يضيع أيضاً دون أي تأثير لوقف الحرب المستمرة للشهر الثالث، والتي تحصد يومياً المئات من الأطفال والنساء والأبرياء من المدنيين. للإضاءة على هذه المواقف والأحداث حتى هذه اللحظة، نتحدث إلى السيد وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة. معالي الوزير، أهلا بكم. بداية، استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة، كيف ترى هذه التحركات على المستوى القانوني الدولي؟
يعني يعتبر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من أهم النماذج الحية لانتهاك مبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ الشرعية الدولية. وبالتالي من خلال التصويت في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار ووقف هذه الحرب العدوانية ضد السكان المدنيين والأعيان المدنية، والتي تعتبر وتدخل في منظومة جريمة الإبادة الجماعية في القانون الدولي الجنائي، من خلال هذا التصويت الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت حق النقض الفيتو ضد إحلال السلم والأمن في قطاع غزة. وهذه بحد ذاتها، يعني عدم التصويت على وقف إطلاق النار والاستناد إلى نص المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي دعا فيها الأمين العام لتنبيه مجلس الأمن لمسألة يرى أنها تهدد الأمن والسلم في العالم وخاصة في قطاع غزة. الموقف الأمريكي أنا من وجهة نظري القانونية هو انحاز ضد القانون الدولي، هو خالف ميثاق الأمم المتحدة وخاصة نص المادة 2.4 التي تقول عدم احتلال أراضي الغير بالقوة. كأن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال استخدامها حق النقض الفيتو بشكل تعسفي، يعني كأنها تؤكد على استمرار الحرب العدوانية وارتكاب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وكذلك هي تؤيد وتدعم إسرائيل. وبالتالي من خلال هذا التصويت الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها اللامحدود وكذلك دعمها في مجلس الأمن، هذا أنا أعتبر هي شريك أساسي في ارتكاب هذه الجرائم، وهي محرض أساسي على ارتكاب هذه الجرائم واستمرار الحرب العدوانية. وبالتالي هذا الوضع واستخدام حق النقض الفيتو من خلال مجلس الأمن يدل على حالة التمرد الإسرائيلي على مبادئ وقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وثانيا، يؤكد التصويت وعجز وفشل مجلس الأمن، يؤكد على ضعف النظام الدولي في المحافظة على الأمن والسلم في العالم، وبالتالي يؤكد على حالة القصور بالدور الرئيسي لهيئة الأمم المتحدة ومثلة في مجلس الأمن والجمعية العامة في حفظ السلم والأمن الدوليين. من هنا يتقلص يعني هذه الخطوة في حال يعني إذا عجز وعجز مجلس الأمن والجمعية العامة وأخفق في وقف الحرب العدوانية على قطاع غزة، وهذا يؤكد من جديد على تقلص الدور الرئيسي للجمعية العامة ولمجلس الأمن، وهذا حق النقد الفيتو يعني أصبح يستخدم بشكل تعسفي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي أقول أن مجلس الأمن والجمعية العامة فشلت في الحفاظ على تطبيق سيادة القانون الدولي وتطبيق مبادئ العدالة ومبادئ ميثاق وقانون الأمم المتحدة في هذا الجانب. وبالتالي تطبيق مجلس الأمن في من خلال استخدام حق النقد الفيتو يدل ويثبت من جديد على أن الولايات المتحدة الأمريكية أنها تستخدم هذا الحق بشكل غير متكافئ وبشكل انتقائي وبشكل ازدواجي، وهذا لابد من إعادة النظر في الهياكل التنظيمية والقانونية في الجمعية العامة ومجلس الأمن بإعطاء الفرصة والصلاحيات للجمعية العامة، لأنها تمثل السلطة التشريعية في هيئة الأمم المتحدة، تمثل 193 دولة. وعندما نقول إذا أخفق مجلس الأمن وعجز أو إذا استخدمت الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى حق النقد الفيتو بشكل تعسفي ضد أي قضية تهدد الأمن والسلم في العالم كما حصل في قطاع غزة، من حق الجمعية العامة أن تجتمع استنادا إلى قرار الاتحاد من أجل السلم ويتكون قراراتها ملزمة، وكان هناك سوابق عديدة في القانون الدولي كالحرب الكورية عام 50 وأزمة السويس 56 والكونغو وأندونيسيا وبلجيكا وهناك ولبنان، وهناك في تجارب عديدة يعني نجحت فيها الجمعية العامة كجسم بديل عن مجلس الأمن. وبالتالي استخدام حق النقد الفيتو هو إسقاط لمفهوم الشرعية الدولية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو سابقة خطيرة في تاريخ هيئة الأمم المتحدة، وينتهك ميثاق الأمم المتحدة وخاصة نص المادة 2 بند 4 حول استخدام القوة في هذا الجانب. وهذا كذلك بمعنى الموقف الأمريكي كذلك أضعف دور الأمين العام الذي يجسد تطلعات الأمم المتحدة وأحلام السلام والعدالة التي ترمز إليها الأمم المتحدة. وبالتالي الأمين العام من خلال دعوته واستناده للمادة 99 في تنبيه مجلس الأمن هو مثل الضمير الإنسانية بشكل عام، وبالتالي من خلال تنبيهه لمجلس الأمن لما يتمتع به من صلاحيات. وأقول يعني ألخص، أثبت الواقع العملي عجز مجلس الأمن عن اتخاذ التدابير الخاصة لحفظ السلام والأمن الدوليين في قطاع غزة بسبب حق الاعتراض أو حق النقد الفيتو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ومتى تعطل العمل بالاختصاص الأصيل من قبل مجلس الأمن فإن على الجمعية العامة أن تقوم باختصاصاتها المنصوص عليها، وهذا ما يسمى بالاختصاص الاحتياطي. وبالتالي ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية للأسف الشديد أنا أعتبر هي شريك أساسي وتنعقد عليها المسؤولية القانونية الدولية والمسؤولية الجنائية الفردية الشخصية، والولايات المتحدة الأمريكية كذلك مسؤولة عن أعمال سلطاتها الثلاث، السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية.
يعني حضرتك لفت إلى الأمين العام للأمم المتحدة وما قام به فيما يخص المادة 99، إذن ماذا يعني استخدام هذه المادة للمرة الأولى؟
يعني أولا الأمين العام هو يعتبر دعامة دبلوماسية للأمم المتحدة في حل النزاعات الدولية، وذلك بالتنسيق مع مجلس الأمن. والأمين العام يستمد سلطته من ميثاق الأمم المتحدة لصون السلم والأمن الدوليين، واستنادا للمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أنه للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين. وهذا ما نبه مجلس الأمن لما يحصل في قطاع غزة أن هناك تهديد للأمن والسلم، وبالتالي الأمين العام لفت انتباه المجلس للخطر الحقيقي الذي يهدد السلم والأمن في قطاع غزة، لكي يتخذ المجلس الإجراءات القانونية اللازمة. وكان هناك سوابق عديدة للأمناء العامين من الأمم المتحدة، كالحالة بين العراق وإيران عام 80، وكذلك في عام 79 يعني مجلس الأمن في أزمة احتجاز الرهائن في إيران، وكذلك أزمة السويس والعديد من الأزمات تم اتخاذها من قبل الجمعية العامة، وبناء على تنبيه من الأمين العام للأمم المتحدة. وبالتالي وفقا للمادة 99 منح الأمين العام الحق في أن ينبه مجلس الأمن لأي مسألة يرى أنها تهدد السلم والأمن الدوليين. وبالتالي الأمين العام قد مارس هذا الاختصاص يعني في العديد من المرات في تجارب الأمم المتحدة، والأمين العام له صلاحية أن يقوم بتقديم تقارير شفوية أو مكتوبة حول أي مسألة تبحث أمام مجلس الأمن. وبالتالي أنا أقول أن الأمين العام يعني له دور رئيسي، وعلى المجلس الأمن أن يأخذ بالتوصية وفقا للمادة 99 عندما نقول ينبه مجلس الأمن، لأنه هو المسؤول مسؤولية مباشرة ومسؤولية تنفيذية عن الجمعية العامة وعن مجلس الأمن وعن كافة أجهزة الأمم المتحدة. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية يعني كانت السبب الرئيسي في إخفاق وعجز مجلس الأمن عن تنفيذ توصية الأمين العام استنادا إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.
نعم معالي الوزير، إذا كان هذا موقف مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إذن كيف يمكن لفلسطين التحرك قانونيا على مستوى القانون الدولي لملاحقة إسرائيل؟
يعني أولا نحن كشعب فلسطيني تحت الاحتلال لا نيأس، ونحن سوف نتمسك بكافة مبادئ الشرعية الدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة وكافة مبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. بغض النظر إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال تتضرع بنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وهذا غير قانوني، لأن المادة 51 هي مقصورة على الدول كاملة السيادة، وحركات المقاومة التي تناضل من أجل حق تقرير مصير لها حقية المقاومة بكافة الوسائل السلمية وغير السلمية في أي وقت، ولا يعتبر ما تقوم به من أعمال مقاومة تعتبر يعني يتم التضرع استنادا لها من قبل السلطة القائمة بالاحتلال. وإسرائيل أعلنت الحرب على قطاع غزة، وهذا مخالف للقانون الدولي. كيف يجوز للدولة المحتلة أن تعلن الإقليم المحتل تعلن عليه الحرب؟ وإسرائيل انسحبت من قطاع غزة عام 2005 وأعلنت القطاع كيان معادي، وهذا كذلك مخالف للقانون الدولي. وقطاع غزة وما زال يحكم قانون الاحتلال الحربي، اتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف لعام 49 والبروتوكول الأول. وبالتالي نحن أمامنا العديد من الآليات القانونية والقضائية سواء أمام أجهزة الأمم المتحدة، لا نيأس، وسوف نطرق الباب أمام الجمعية العامة استنادا لقرار الاتحاد من أجل السلم. سيكون هناك لنا أحقية الملاحقة والمساءلة لمجرمي ومقترفي جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية أمام القضاء الجنائي الدولي، ممثلا في المحكمة الجنائية الدولية، أمام محكمة العدل الدولية لرفع قضية أو شكوى ضد إسرائيل استنادا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 48 وفقا لنص المادة 9. وسنقوم بتفعيل مبدأ الاختصاص القضائي العالمي في الدول التي تجيز تشريعات الجزائية بالمساءلة والملاحقة وأمام القضاء الوطني. وبالتالي ما نستطيع قيامه، لأن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وسوف نلاحق ونسائل إسرائيل، وسوف نبقى نناضل من أجل حق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة، لأن هناك مشروعية لنضال الشعب الفلسطيني، وهناك فرق وتمييز بين الإرهاب الدولي والذي تقوده إسرائيل بما يسمى إرهاب الدولة أو إرهاب الحكومة من قبل إسرائيل، معززا بالميليشيات العسكرية كمجموعات تدفيع الثمن وشباب التلال. وبالتالي أنواع الإرهاب الذي تمارسه إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال هو الإرهاب العسكري سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، الإرهاب الاقتصادي وهو عن طريق تجميع سكان المدنيين في قطاع غزة وعدم وصول الإمدادات الغذائية والطبية، وثالثا خصم أموال المقاصة، هذا مما يؤدي إلى جريمة التجويع السكان المدنيين. هذا ما يسمى في القانون الدولي الإنساني سياسة الثأر والانتقام، وهي بحد ذاتها جريمة في القانون الدولي. وكذلك الإرهاب السياسي باتهام سيادة الرئيس بأي تعابير أو اتهام السلطة الوطنية واتهام منظمة التحرير الفلسطينية. وبالتالي إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال تمارس الإرهاب على الشعب والحكومة الفلسطينية والسلطة، ويتميز الإرهاب الإسرائيلي أنه إرهاب تمارسه الحكومة والشعب ممثلا في المستوطنين، وينبغي عدم الخلط ما بين إرهاب الدولة وما بين نضال الشعب الفلسطيني المحتل الذي يناضل من أجل التحرر والاستقلال وتقرير المصير. وهناك العديد من قرارات الأمم المتحدة عام 72 واستنادا لنص المادة 1-4 من البروتوكول الأول الملحق باتفاقية جنيف عام 77، والذي ينص على أن حركات التحرر التي تناضل من أجل حق تقرير المصير وضد الاحتلال الأجنبي والسيطرة الاستعمارية الحرب التي تخوضها يعتبر نزاعا مسلحا دوليا. إذن بناء عليه حق المقاومة للشعب الفلسطيني مشروع ضد إرهاب الدولة المحتلة، لأنه دفاعا عن حق تقرير المصير. وتستند هذه المشروعية في مقاومة الاحتلال إلى عدم مشروعية الاحتلال وفق القانون الدولي، والاحتلال في القانون الدولي جريمة وعمل غير مشروع لأنه مخالف لنص المادة 2-4 باستخدام القوة. يعني النص واضح عدم احتلال أراضي الغير بالقوة أو التهديد بها. وإذا كان الاحتلال الإسرائيلي العسكري عمل غير مشروع ويشكل جريمة ضد السلام والأمن العالمي، فإنه يترتب على ذلك ثبوت الحق المشروع للشعب الفلسطيني المحتل أراضيه في مقاومة الاحتلال. هذا ما يسمى بالمادة 51، حق الدفاع عن النفس هو مقصور على الشعب الفلسطيني وليس على المحتل. كيف يجوز للمحتل أن يتضرع في 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 حقه عن الدفاع عن نفس أمام الشعب الذي يقاوم أمام حركة التحرر؟ وبالتالي هذا ما أكد عدم مشروعية تضرع إسرائيل بحق الدفاع عن نفس وفقا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصدر الذي صدر عام 2004، والذي أكد على بطلان الادعاء الإسرائيلي ببناء جدار الفصل عندما استندت به إلى حق الدفاع عن النفس. وبالتالي مشروعية حق المقاومة الفلسطينية والكفاح ضد الاحتلال الإسرائيلي هو مشروع ومنسجم ومتوافق مع مبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
نعم، معالي الوزير، كيف ترى التحركات العربية بشأن ما يحدث في غزة الآن؟
نقول أنه يوجد الحد الأدنى من التضامن العربي اتجاه حل القضية الفلسطينية، اتجاه وقف الحرب العدوانية على قطاع غزة، وهذا ظهر من خلال مؤتمر القمة العربي الإسلامي ومن خلال التصويت في داخل مجلس الأمن أو الجمعية العامة. والنقطة الأخرى، يعني الموقف العربي واضح على الحيلولة دون التهجير القسري أو الترحيل للشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى سيناء، وهذا واضح من خلال مواقف جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وكافة الدول العربية ودول العالم أجمع. وثالثا وقوف الدول العربية اللي هي بتسهيل الإمدادات الغذائية والطبية والإنسانية إلى سكان المدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة. ولكن أنا أقول هذا هو القانون الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية. نأمل أن تتغير الأوضاع وأن تكون هناك يعني التعددية القطبية وليس أحادية القطبية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. نأمل أن يتغير النظام العالمي حتى يتم تطبيق مبادئ العدالة والإنصاف، وأن تنتصر أن ينتصر يعني سيادة القانون الدولي والعدالة والإنصاف. إذا لم يوجد حماية قانونية للسكان المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، فهناك حماية وفقا لشرط مارتنز، وهذا مارتنز هو فقيه روسي وضع في اتفاقيات لاهاي عام 1907 وضع نصا يقول يظل السكان المدنيون محميون إذا لم يوجد نص قانوني يحكمهم مبادئ القانون الطبيعي والعدالة والإنصاف والأخلاق. وإذا كان هناك أخلاق وضمير إنساني فلينطلق هذا المجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطيني استنادا للضمير الإنساني واستنادا إلى مبادئ العدالة والإنصاف والقانون الطبيعي في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وبالتالي نحن نثمن كافة مواقف الدول وعلى رأسها روسيا الاتحادية وموقف الرئيس بوتين وموقف دول العالم من خلال التضامن، وليس فقط من خلال المسيرات التضامنية ولكن من خلال الموقف الثابت في مجلس الأمن. يعني كل احترام وتقدير للمندوب الروسي في مجلس الأمن الذي يقف مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويقف مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بعكس الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا التي تضعف مبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتساعد وتساهم في تهميش الدور الرئيسي للأمم المتحدة. أجزت الأمم المتحدة وذلك من خلال الدعم اللامحدود للحرب العدوانية على قطاع غزة، وكأنها تدعم حل النزاعات الدولية ليس وفقا للفصل السادس من ميثاق مجلس الأمن وإنما باستخدام القوة، وهذا مخالف للقانون الدولي وفقا لميثاق الأمم المتحدة. وبالتالي إسرائيل عندما تستخدم القوة وترتكب أبشع الجرائم استنادا لميثاق الأمم المتحدة خاصة نص المادة 6، إذا أمعنت الدولة في انتهاكها لميثاق الأمم المتحدة من حق الجمعية العامة أن تقوم بفصل هذه الدولة، وأنا أخص بالذكر إسرائيل طبعا بناء على توصية من مجلس الأمن.
في ختام هذا الحوار نتوجه بجزيل الشكر والتقدير لمعالي وزير العدل الفلسطيني السيد محمد الشللدة، شكرا جزيلا لك سيدي. هذه الحلقة مستمعين الكرام لقاء سبوتنيك متواصلة مع حضراتكم، والآن إلى زميلي عبد الله حميد.
شكرا للزميل أحمد أحمد. الأمر لا يتوقف عند الجمعية العامة للأمم المتحدة، بل إن جميع المنظمات الدولية تتحرك وتطالب يوميا بوقف هذه المذابح للمدنيين في غزة، وهو ما دعا الكثير من المنظمات الدولية لأن توجه خطابا شديد اللهجة ضد واشنطن التي تدعم إسرائيل بالسلاح وترفض إيقاف الحرب. من هذه الانتقادات ما جاء على لسان مدير مكتب الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش لويس شاربونو، الذي قال في بيان إن الولايات المتحدة تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب، بينما انتقد أبي ماكسمان الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام أمريكا التوجه الأمريكي قائلا إن حق النقد يضع مسمارا آخر في نعش مصداقية الولايات المتحدة في مسائل حقوق الإنسان. من جانبها قالت أنيسا كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، لقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقد الفيتو بوقاحة واستخدمته كسلاح لتقويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مما أدى إلى تقويض مصداقيته وقدرته على الوفاء بتفويضه للحفاظ على السلام والأمن الدوليين. ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ الدكتور أحمد براك النائب العام الفلسطيني السابق، أهلا بك معالي المستشار. بداية، ما زالت المحاولات من الدول والمسؤولين الدوليين مستمرة لاستصدار قرارات لصالح وقف إطلاق النار في غزة، كيف تقيمون تلك المحاولات وجدواها؟
يعني أول شيء المحاولات يجب أن تستمر بغض النظر حتى وإن لم يكن لها مفعول على أرض الواقع، ونحن نعلم علم اليقين أن منظومة دولية للأمم المتحدة تغلب عليها طابع القوة وليس طابع العدالة. فللأسف الشديد نحن وجدنا أكثر من مرة استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو في مجلس الأمن، مما حال حتى لإقامة وقف إطلاق النار مؤقت ودخول المساعدات الإنسانية الملبية لحاجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنكوب نتيجة العدوان عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي. كان بالأمس قرارا عبر عن ضمير المجتمع الدولي بصدور غالبية أعضاء الدول في الأمم المتحدة العامة وصدور القرار بالوقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية وما ذلك من الأمور، وهو يعبر عن ذلك وفقا لقرار الجمعية العمومية. ولكن حينما نجد أن القرار يكون ملزما أو واجب النفاذ في مجلس الأمن وفقا للفصل السابع، نجد أن هناك الفيتو من بعض الدول مما يحول مما تحقيق العدالة.
الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتمعت بناء على طلب من مصر وموريتانيا بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقد ضد تحرك مماثل في مجلس الأمن خلال الأسبوع الماضي. كيف يؤثر هذا الإجماع بغالبية دولية رغم أنه لا ينفذ من إسرائيل؟
هو قرار مجلس الصدر من الجمعية العمومية، أغلب قراراتها هي غير ملزمة تمام، إلا القرارات التي تتعلق بانضمام أعضاء أو بترك عضو أو تجميد عضويته في الأمم المتحدة وفق لقرار الجمعية العمومية. أكيد هناك من الدول العربية وعلى رأسها مصر من تقوم بمحاولات حثيثة لتطبيق القانون الدولي الإنساني، وكذلك دولة فلسطين والعديد من الدول العربية. ولكن نحن نجد أن أغلب القرارات التي تصدر من الجمعية العمومية هي قرارات غير ملزمة. لذلك أنا أوصي باستخدام قرار أو مبدأ متحدون من أجل السلام، ومفهوم هذا المبدأ أنه حينما يفشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار فيما يتعلق بقضية ما تتعلق بالسلام والأمن الدوليين، يستطيع بموافقة 9 أعضاء أن يحيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمر للجمعية العمومية بموجب قرار يصدر من مجلس الأمن بموافقة 9 أعضاء ولا يشترط بهم أن يكونوا من الدول كاملة العضوية 5 الكبرى. ولذلك هذا القرار يعطي تفويضا للجمعية العمومية بأنها تستخدم صلاحيات مجلس الأمن وفقا للفصل السابع، ولكن العبرة ساعتها في القرار المتخذ في جلسة مجلس الأمن بأن مجلس الأمن قد فشل وعليه أن يحيل الأمر إلى الجمعية العمومية بنفس اختصاصات وكأنه مفوض من مجلس الأمن لفشل. وهذا الأمر حدث في الأزمة الكورية سابقا وفي العدوان الثلاثي على ثروة، أيضا استخدمت في المجر وأيضا استخدمت في الكونغو. لذلك أنا أوصي المجموعة العربية والإسلامية بأن تفعل قرار متحدون من أجل السلام حتى تصبح قرارات الجمعية العمومية نافذة وملزمة، وإلا سوف نقع في الفيتو الأمريكي ومن بعض الدول مما يحول من في إقامة هدنة إنسانية.
كيف تؤثر هذه الخطوة على الجلسة المقبلة في مجلس الأمن برأيك؟
جلسة مجلس الأمن نحن نعلم أنها تتعلق بمراكز القوة. أكيد قرار الصدر من الجمعية العمومية الأمم المتحدة ذات تأثير أدبي وذات تأثير معنوي وذات تأثير دولي، لأنه يعبر عن مجموع الدول الذي سطر بالأغلبية. لذلك هذا القرار المنتظر من مجلس الأمن حين عرض الأمر عليه مرة أخرى سوف يكون له تأثير أنه سوف يسبب له حش.
سيادة المستشار، ما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به المجموعة العربية والإسلامية خلال المرحلة المقبلة لإقناع أعضاء مجلس الأمن برؤيتهم؟
يعني المجموعة العربية تقوم بالدور المنوط بها ولم تتوانى عن ذلك، ونحن رأينا ذلك بأم عيننا كيف أنها اتخذت العديد من الإجراءات. ولكن الفيتو الأمريكي ومساندة بعض الدول الإسرائيلي يحول دون تنفيذ العدالة للشعب الفلسطيني. يجب على الدول العربية وهي تقوم بدورها على أكمل وجه، أيضا الدول الإسلامية والدول المحبة إلى السلام، أن تقوم بتفعيل كافة الإجراءات حتى يتحقق العدالة للشعب.
هل خرجت أفكار جديدة بسبب هذه الأزمة حول تكوين تكتلات دولية يمكنها تحقيق الضغط والتأثير المناسب من أجل احترام القوانين والشرعية الدولية؟
يعني احنا رأينا الفترة اللي فاتت انه الامر تعدى الدول العربية وتعدى حدود فلسطين وتحدى حدود الدول بعض الدول الأوروبية ودول في أمريكا اللاتينية تنادي بوقف هذا العدوان واتخاذ المساعدات سبيلها للوصول إلى الشعب الفلسطيني في غزة لإنهاء تلك المأساة. بالفعل هناك ضغط دولي من العديد من الدول وكذلك ضغط من روسيا والصين والعديد من الدول، ولكن يحول الفيتو الأمريكي ومن بعض الدول الأوروبية دون تنفيذ ذلك.
الأستاذ الدكتور أحمد براك، هناك 5 دول هي جنوب أفريقيا وبوليفيا وبنغلاديش جزر القمر وجيبوتي تقدموا بطلب للجنائية الدولية للتحقيق في الهجمات الإسرائيلية على غزة، ماذا تم في ذلك؟
احنا بنعرف بشكل قانوني بحت ان من ضمن الطرق لتحقيق والتحقيق في اي جريمه دوليه ان الحارس الامر من دوله طرف في نطاق ونظام المحكمه الجنائيه الدوليه، فعلى المدعي العام حين ذلك ان يقوم باجراء التحقيق والحصول على قرار تمهيدي من الدائره التمهيديه للمحكمه الجنائيه. وهذا بالفعل بالنسبة للوضع الفلسطيني إذا إحنا قصرنا على العدوان الذي يتم في قطاع غزة وجرائم الحرب وجرائم الإنسانية المنتهكة هناك، نجد أنه بالفعل أكثر من 5 دول أحالت الأمر إلى المدعي العام. المدعي العام ملزم بالتحقيق وليس ملزم بالفحص الدولي أو التمهيدي أو الاستدلالي، لا هو ملزم بالتحقيق، ولكن ما رأيناه عكس ذلك، بمعنى أن المدعي العام قام بأمران، هذول الأمران أنا اعتقادي ما تم خلالهم يمس بنزاهتي، عداك أنه لم يقم بتحقيق جدي وكلف إحدى المدعين العامين يدعى أندروس لويس أندروس بالقيام إذا كانت هناك جرائم مرتكبة أو لا، بمعنى أن هناك ممطلة في التحقيق. قام بأمران، الأمر الأول أنه أعلن في زيارته لمعبر رفح أنه لا توجد ميزانية للتحقيق في قضايا فلسطين، وحتى وإن كان تم ذلك قبل إعلانه قبل ذلك. الأمر الآخر أنه في زيارته لدولة الاحتلال وزيارة خجولة لرام الله لم يلتقي بأي من الضحايا في قطاع غزة ولم يستمع إليهم، وقال أن زيارته هي زيارة خارج إطار المدعي العام. فنتساءل بأي صفة أنت قمت بتلك الزيارة، وهل هذه الزيارة تعبر عن انحياز بطرف آخر، وهل هذا يدخل في صميم عمله لا يدخل في صميم عمله. لذلك للأسف الشديد رغم أن نظام وميثاق روما واضح في هذا الشأن بأنه يجب عليه التحقيق، إلا نجد أنه هناك ممطلة، بل أن هناك قضايا من عام 2015 إلى تاريخ اليوم محالة إلى المدعي العام، ويوجد قرار تمهيدي في عام 2021 من الدائرة التمهيدية بإقامة التحقيق، ولكن كلها ذهبت أدراج الرياح وأدراج تلك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ولا يتم بها أي شيء أو أي شأن. في المقابل حينما ألقى القضايا أو الدعاوى تتعلق بدول معينة أو دول فقيرة أو دول العالم الثالث كالدول الأفريقية، يجد أنه يتم اتخاذ الإجراءات عند إن المحكمة الجنائية الدولية حاليا على المحك في تحقيق العدالة الدولية، وأن إذا لم تتخذ إجراءات في فلسطين فهذه المحكمة سوف تفقد أساسها الأخلاقي والقانوني. فنجد أنه على سبيل المثال أن ذلك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد احتصل على الدائرة من الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية على مذكرة بحق الرئيس الروسي بوتين في مدة وجيزة وسريعة، بعكس الحال في القضايا الأخرى وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي يتأثر بها العالم أجمع والتي تهدد السلم والأمن الدولي.
ما الأسباب التي تجعل المحكمة الجنائية تماطل في القيام بإجراءاتها في غزة وسابقا في ملفات فلسطينية أخرى؟
يعني لا أعلم، أعتقادي أن هناك ضغوط من عدة جوانب ومن مراكز القوى الدولية، سواء كانت الولايات المتحدة أو إسرائيل ذاتها التي وصفت تلك المحكمة بأنها معادية للسامية سابقا حينما صدر القرار بفتح التحقيق في عام 21، وكذلك حديثا حينما صدر من رئيس دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو منذ أيام بإعادة نفس التصريح السابق بأن تلك المحكمة هي محكمة معادية للسامية. هذا طبعا يعبر عن مدى الضغط وخضوع المدعي العام تحديدا وليس المحكمة، لأن المدعي العام هو الذي يحيل الأمر إلى المحكمة. لذلك يجب إعادة النظر في وضع المدعي العام القائم حاليا وإقامة التحقيق، ويجب على الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية أن تعقد اجتماعا عاجلا وتبحث ما هي الأسباب التي تحول دون قيام المدعي العام بوظائفه وعدم وقوعه لأي ضغوط سياسية من قبل أي دولة كانت.
ما هو الدور الفلسطيني المنوط حتى تقوم المحكمة الجنائية الدولية بعملها الطبيعي ولا تبقي هذه الملفات في أدراج المدعي العام؟
دولة فلسطين، وأنا من ضمن الناس التي تؤمن بتعبير دولة فلسطين المحتلة، لأن فلسطين هي دولة منذ أيام الانتداب، تمام، ولكن وفقا للظروف السياسية والدولية التي مرت بها القضية الفلسطينية توجد المسميات حاليا، ولكن دولة فلسطين بالفعل انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية وقبل طلبها في عام 2015 بعد حصولها على صفة دولة مراقب. الأمر الآخر، حالت عدة ملفات، سواء كان الاستيطان على رأسها، وما آخرها كانت ملف الصحفية الشهيدة شيرين أبو عقلة، وكل تلك الملفات أحالتها فلسطين للمدعي العام، ولكن كما ذكرت سابقا لا يوجد أي إجراء فعلي في ذلك الشأن. لذلك فلسطين قامت بالعديد من الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية، وعلى المدعي العام القيام بواجبه في ذلك، وإن كان يمارس على دولة فلسطين المحتلة بعض الضغوط السياسية والإسرائيلية دون الذهاب إلى المحكمة، وذلك بسبب عملية السلام أنها سوف تنهار. فنحن لا نجد حلا فعليا لتطبيق حل الدولتين، لا نجد فعليا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، لا نجد فعليا أي بادرة لذلك إلا الحديث العابر حين الأزمات. وعلى الأرض الواقع الاستيطان أكل الضفة الغربية ولم يتبقى به شيء، هناك تهديد فعلي وتهجير لسكان قطاع غزة إلى دول أخرى. لذلك نتساءل، أين هي العدالة لدى المحكمة الجنائية الدولية؟ أين هي العدالة لدى الأمم المتحدة الذي أصبح مشلولا وفقا لمعادلة القوى لدى مجلس الأمن؟
هل يمكن أن نرى خلال الأيام القادمة أي جديد يتعلق بالتحرك القانوني في ظل الضغوط الدولية والشعبية على المستوى الدولي؟
شوف، الضغوط الشعبية والضغوط الأهلية قائمة وتتزايد يوم عن يوم. منذ أيام قلائل وبتفويض من نقابة محامين فلسطين، تم تكليف 3 محامين عرب، كويتي وتونسي وآخر أردني، بإقامة الدعوة أمام المدعي العام على الجرائم المرتكبة بشعب الفلسطيني في قطاع. وبالفعل تم إيداع شكوى بحافظة مستندات بإدعاءات ببينات حقيقية لدى المدعي العام. وقد سبق ذلك أيضا مجموعة من المحامين وعلى رأس محامي الفرنسي إلين روبرت وآخرين، ومعهم مجموعة من المحامين الأجانب والعرب، رفع دعوة سابقة لدى المدعي العام، وحين قابلوا المدعي العام طلب منهم أن يكسر الشكوى على ادعاءين مما أثار لديهم بعض الإحباط والتساؤل لماذا يفعل ذلك. هناك ضغوط من عدة مؤسسات دولية التي تنادي بأنه هناك جرائم مرتكبة ضد الأطفال، ضد النساء، ضد البشر، ضد الحجر، التهجير، وهذا واضح لأنه الإعلام واضح بذلك. تصريحات الاحتلال الإسرائيلي التي تنم على ارتكاب جرائم دولية قائمة بذاتها بدون أي دليل، ولكن فعليا نحن لا نجد برغم كل ذلك الضغط العالمي من الضمير الإنساني الحقيقي الذي ينادي بتحقيق العدالة، لا نجد له أثانا صاغية لدى الآن لدى المدعي العام.
ماذا عن الأساليب الأخرى لملاحقة مجرم الحرب في بعض الدول بحيث يصبح المسؤول ملاحق في عدد من الدول الغربية بموجب قوانينها الخاصة، وهو ما يستوجب القبض عليه عند دخوله هذه الدولة؟
صحيح، يعني أنت بتعرف أن اتفاقيات جنيف والتي تنتهك حاليا في قطاع غزة وتنتهك بشكل عام أيضا في الضفة الغربية بكافة صورها بما فيها الاستيطان والأسر والقتل والتدمير، تمام. كل هذا الحديث الذي يتم وفقا لمشروع منهجي ومستمر على الشعب الفلسطيني، كل هذا يعبر بشكل أساسي تمام على أنه هناك العديد من الاختصاصات. إحنا تحدثنا آنفا عن موضوع المحكمة الجنائية الدولية، يوجد أيضا طريق آخر هو الاختصاص الجنائي العالمي. الاختصاص الجنائي العالمي أنه هناك جرائم دولية ضد الإنسانية، ضد الحرب وفق الاتفاقيات جنيف على سبيل المثال. هناك بعض الدول الأوروبية التي تجعل اختصاصها عالميا بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة وبغض النظر عن مرتكب تلك الجريمة حتى لو لا يكن من مواطنيها. إذا وجد على أراضيها على سبيل المثال تستطيع أن تفحل ذلك المبدأ وتقوم بالتحقيق وإحالته إلى المحكمة، وهذا موجود في فرنسا وإنجلترا وبلجيكا والعديد من الدول. وقد تم استخدام ذلك المبدأ سابقا، حينما تم استخدام ذلك المبدأ سابقا صارت ضغوط إسرائيلية وأخرى على تلك الدول الأوروبية التي جعلت قوانينها تتغير حتى لا يستطيع تفعيل ذلك المبدأ ضد من يرتكب جرائم ضد الإنسانية أو الحرب من قبل قادة الاحتلال الإسرائيلي. وقد تم ذلك في بلجيكا حينما قالت أنه لا حمل التعديل بمفهومه أو مدلوله بأنه لا يجوز القبض على المسؤول أثناء عمله ولكن بعد الانتهاء من عمله. ولكن ما زالت تلك المبدأ الاختصاص الجنائي العالمي موجود في تلك الدول، لذلك يجب على رفع قضايا سواء من مواطنين فلسطينيين يحملوا جنسية تلك الدول أو غيرها برفع تلك القضايا بما ينتهك دولة الاختصاص الجنائي العالمي. فيجب أن نذهب إلى العدالة بكافة صورها ونناشدها بذلك، لأن احنا أصحاب حق في ذلك.
سيدة المستشار أحمد براك النائب العام الفلسطيني السابق، هل ما يحدث في غزة يمكن أن يؤدي إلى تغيير نظام التقاضي دوليا؟
يعني في الوقت والمنظور الحالي لا أعتقد ذلك، ولكن الأمر أصبح يمثل استياء عالمي لعدم تطبيق مفهوم القانون ومفهوم العدالة الدولية، بمعنى أن العدالة الدولية أصبحت لا تطبق إلا على الطرف الضعيف أو الطرف المستثنى. وهو الغريب في الأمر أن من يقوم بهذا هو دول أساسا لم تصادق ولم تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية، بمعنى أن هناك عدالة هي عدالة الغاء وعدالة القوي التي تحول دون تطبيق القانون. لذلك أنا أعتقد جازما أن الأمم المتحدة وكذلك المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الدولية بصفة عامة أمام امتحان صعب سوف يكون له تأثيره على الأقل على المدلول الأخلاقي تمام لوجود تلك المؤسسات التي تعبر عن الضمير الدولي.
كيف يمكن تغيير هذا النظام العالمي العاجز مع انحياز الولايات المتحدة لصالح إسرائيل تماما؟
لا يوجد إلا سبيل واحد، هي تغيير تركيبة مجلس الأمن الشاذة التي تعبر عن نتائج الحرب العالمية. يجب أن يكون لجميع أصوات الدول العالم متساوية دون تفضيل دولة على أخرى، فحين ذلك يتم تطبيق العدالة الدولية وفقا للواقع وفقا للحقيقة وليس وفقا لمراكز القوة وتعبيرها عن مصالحها التي تعلو على مصالح الشعوب العالمية وعلى السلم والأمن الدوليين، التي أصبحت تلك العبارة لا تستخدم إلا لصالح مراكز القوة.
هل توجد نقاط معينة في ميثاق مجلس الأمن والأمم المتحدة تسمح بتغيير هذا الشكل الموجود في المجلس؟
يعني بدك ترجع إلى المفهوم العام، المفهوم العام اللي هو مفهوم أن الدول يجب أن تجتمع ويكون هناك إرادة بذلك، وهذا الأمر في المنظور القريب صعب جدا.
معالي الدكتور، يعني المنظمات الدولية لها دور في إظهار ما يجري من فظائع في غزة، هل لذلك تأثير؟
طبعا احنا نعلم علم اليقين انه تلك المنظمات او الوكالات الدولية سواء التابعة للأمم المتحدة او غيرها الغير حكومية، نعلم علم اليقين انها ترفع تقريرها الى الجهات المسؤولة بما فيها الأمم المتحدة والى المحكمة الجنائية الدولية الى المدعي العام. فالمدعي العام يستقي معلوماته من مؤسسات والوكالات الدولية بما فيها منظمة الصحة العالمية، بما فيها اليونيسيف التي تعني بالأطفال، التي تعني بالمرأة، الأونروا التي تم الاعتداء على كافة مدارسها في قطاع غزة وعلى العاملين فيها، لذلك لا يوجد أدل ولا أوضح من ارتكاب الجرائم من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
تابعنا موقف الأمين العام للأمم المتحدة واستخدامه المادة 99 من الميثاق الأممي، كيف تابعتم ذلك؟
الأمين العام للأمم المتحدة هو يقوم بدوره وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وبرغم أنه يقوم بدوره المنوط به إلا أن هذا لم يعجب بعض الدول وعلى رأسها دولة الاحتلال التي وصفته بأوصاف لا تليق بمركزه الأممي المعبر عن ذلك، حينما قامت بالمناداة بأنه يجب عليه أن يقدم استقالته، كأنه إذا لم يقم بتنفيذ رغبات دولة الاحتلال ليصبح عليه أن يقوم بالاستقالة، حينما قال أن ما تم في قطاع غزة لم يكن منقطع الصلة عن ما تم سابقا من أحداث، حينما قام بدوره بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة بأن هناك شأن ما يهدد السلم والأمن الدولين وحال الأمر إلى مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، والذي قوبل بالفيتو الأمريكي للمرة الثانية، جميعا نعلم أنه قام بدور المنوط به وفقا لميثاق الأمم المتحدة وما يمليه عليه ضميره وشرفه المهني، لذلك هو قام بما يجب أن يقوم به، ولكن حالة المنظومة الدولية التي يوجد بها خلل في تركيبة مجلس الأمن من القيام بما نتيجة المرجوة من القيام بما قام به من عمله، حتى أنه بعد فشل مجلس الأمن قال أنه لن يتنازل ولن يتهاون في قيام بعمله، وحال الأمر إلى الجمعية، وقد رأينا ماذا حدث في الجمعية العمومية للأمم المتحدة بالأمس، ولكن للأسف قرارها هو قرار غير ملزم ما يصدر وفق الطرف السابق الأمم المتحدة.
هل يمكن القيام بإجراءات أكبر مما جرى في الأمم المتحدة؟
هذه هي المؤسسة الأعلى لتحقيق العدالة وتحقيق السلم والأمن الدولي. أين يذهب الشعب الفلسطيني؟ أين يذهب؟ اختصاص الجنائي العالمي تم تفعيله، رفع قضية لدى المحاكم الأمريكية لقيام أمريكا بانتهاكها لقوانينها الداخلية بما فيها قانون ليه وقوانين المساعدة، بما تم بإمداد دولة الاحتلال بالأسلحة تمام واستخدامها، تم رفع قضية من المجلس الدستوري الأمريكي كما رأينا ضد تلك الإدارة الأمريكية التي انتهكت حتى قوانينها الداخلية قبل أن تنتهك القوانين الدولية تمام. لا يوجد أكثر مما يتم، فهناك عدالة غائبة في ذلك العالم، فالشعب الفلسطيني ينشط حريته وهو قبل السلام وليس محبا للعدوان، هو يريد حقوقه التي تنتهك، يريد تقرير حق مصيره التي اعترف بها المجتمع الدولي، وحتى الآن لا يوجد اعتراف من دولة الاحتلال بأن ذلك الشعب له حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على عاصمتها القدس الشريف. لذلك هناك عدالة دولية غائبة، ولذلك يوجد إحباط ليس لدى الشعوب العربية ولا لدى الشعوب الإسلامية، ولكن كامة الشعوب المحبة للسلام ومحبة للإنسانية بعدم تطبيق العدالة للشعب الفلسطيني.
لك جزيل الشكر الأستاذ الدكتور أحمد براك النائب العام الفلسطيني السابق، كنت معنا في هذه الحلقة من القاهرة. إلى باقي فقرات لقاء سبوتنيك مع زميل أحمد أحمد.
أهلا بحضراتكم مجددا في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك. كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد عهد الأسبوع الماضي تكثيف جهود التحقيق في جرائم الحرب المفترضة في ختام زيارة قام بها إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وشدد كريم خان على أن طبيعة الزيارة ليست للتحقيق، لكنه لفت إلى أنه تمكن من التحدث إلى الضحايا من طرفي النزاع. وقال خان: سيكثف مكتبي جهوده لتحقيق تقدم في تحقيقاته المرتبطة بهذا الوضع. وتعد المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي أنشئت للتحقيق في أخطر الجرائم بما فيها الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وكانت قد فتحت عام 2021 تحقيقا بشأن إسرائيل وحماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية المسلحة بتهم ارتكاب جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، لكن فرق المحكمة الجنائية الدولية لم تتمكن من دخول غزة أو إجراء تحقيقات في إسرائيل غير المنضوية في المحكمة. للإضاءة على هذه الأحداث كذلك نحاور الدكتور تاج الدين الحسيني، أستاذ القانون الدولي والخبير في الجامعة العربية. أهلا بكم دكتور تاج. بداية، ما زالت المحاولات من الدول والمسؤولين الدوليين مستمرة لإصدار قرارات لصالح وقف إطلاق النار في غزة، فكيف تقيم دكتور تاج تلك المحاولات وجدواها حتى الآن؟
فعلا هناك عدة محاولات لوقف إطلاق النار، وحتى الجوانب الجهات المترددة تطالب بهدنة إنسانية. لاحظنا في البداية أن بعض الدول المتحالفة مع إسرائيل وخاصة الولايات المتحدة كانت تعتبر أن أي هدنة أو أي إيقاف لإطلاق النار قد يعزز جانب حماس ولا يمكن إسرائيل للقضاء عليها، وهذا في حد ذاته خطأ كبير وخطأ جسيم، لأنه في هذا الوقت بالذات يعني عدد القتلى الفلسطينيين وعدد الجرحى وصل إلى ربما أشياء لا يمكن مقارنتها إلا بما وقع في الحرب العالمية الثانية، بحيث الآن عدد القتلى فاق 15,000 أو وصل إلى 18,000 فقط بالأمس، وبين هؤلاء القتلى هناك حوالي 2/3 كلهم من النساء والأطفال، وبالتالي هذا يشكل حتى من طرف الولايات المتحدة التي تعارض هذا النوع من وقف إطلاق النار أو الهدنة، هذا فيه نوع من التحدي للقانون الدولي الإنساني وخرق قواعده. وبالتالي أعتقد أن هذه المحاولات الآن لم تصل إلى أي نتيجة. بالتأكيد المنظمات الدولية قد تقوم بعمل ما، وقد لاحظنا كيف أن مشروع قرار عرض على أمام مجلس الأمن كانت نتيجته 14 تصويت لصالح وقف إطلاق النار، بينما هناك اعتراض واحد وهو اعتراض الولايات المتحدة التي تتمتع بحق الفيتو. ثم أكثر من هذا، عندما عرض الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة لاحظنا أن مجموعة البلدان التي صوتت لصالح القرار بوقف إطلاق النار بلغ أو فاق 150 دولة، في حين أن البلدان التي اعترضت لم يتجاوز 10 دول، وهذا يشكل مظهرا بئيسا للموقف الإسرائيلي وتحالف الولايات المتحدة معه في هذا الإطار، علما بأن حتى الرئيس الأمريكي نفسه أصبح يقول لإسرائيل إن وضعيتكم في المجتمع الدولي أصبحت جد متدهورة، وأن هناك احتجاجات من طرف الجميع وينبغي أن نصل إلى حل. لكن يظهر أن بنيامين نتنياهو ومجموعة اليمين المتطرف المتحالفة معه تذهب ضد تيار التاريخ، ضد قواعد القانون الدولي، وخاصة ضد قواعد القانون الدولي الإنساني، لأن المذبحين والمقتلين والمقتولين جلهم أطفال ونساء.
الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا اجتمعت بناء على طلب من مصر وموريتانيا بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقد الفيتو ضد تحرك مماثل في مجلس الأمن خلال الأسبوع الماضي، فكيف إذن يؤثر هذا الإجماع بغالبية دولية رغم أنه لا ينفذ من إسرائيل بأي شكل من الأشكال؟
أولا للعبرة وللتاريخ ينبغي أن نعود إلى سنوات ما قبل ما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وخاصة فيما يتعلق بالحرب الكورية. ينبغي أن لا ننسى أن أول مبادر للدفع بالجمعية العامة للأمم المتحدة لكي تتخذ هكذا قرارات هي الولايات المتحدة نفسها. الولايات المتحدة اليوم تنسى أنه بعد عرقلة أو توقف اتخاذ القرار في المسألة الكورية من طرف مجلس الأمن صارعت بمقتضى مشروع قرار سمته قرار أشيسون بهدف الاتحاد تحت اسم الاتحاد من أجل السلام، واتجهت إلى الجمعية العامة لتحصل على موافقة منها باستخدام القوة في كوريا ضدا على كوريا الشمالية. وبالتالي الولايات المتحدة كانت وظفت هذه الآليات هي نفسها منذ يعني حوالي 70 سنة، ووظفتها بشكل ربما متطرف، لأن القوات الأمريكية هي التي أصبحت تحارب في عين المكان بدل القوات الأممية. اليوم لا أحد يطالب قتالا لا من طرف القوات الروسية ولا من طرف أي قوات أخرى، فقط يطالب بوقف إطلاق النار لتفادي خرق القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين. وبالتالي هذه المفارقة تظهر أن الولايات المتحدة للأسف تسير ضد إرادة القانون وضد إرادة المجتمع الدولي. هذا بطبيعة الحال له آثار جد سيئة ليس فقط على مركز إسرائيل التي أصبحت تنتقد من طرف جميع الجهات بما فيها العديد من التظاهرات وقعت في الجامعات الأمريكية وفي شوارع نيويورك وفي عدة أماكن في الولايات المتحدة، ولكن على مستوى المجتمع الدولي ككل هذا يؤدي إلى نوع من التدهور الحقيقي في موقف الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل، ويظهر للعالم أجمع أن إرادة السلام ليست متوفرة لدى الطرفين.
كذلك دكتور تاج، هناك 5 دول هي جنوب أفريقيا، بوليفيا، بنغلاديش، جزر القمر وجيبوتي، تقدموا بطلب للجنائية الدولية للتحقيق في الهجمات الإسرائيلية على غزة. فما الذي تم في ذلك؟
هذا الملف لا يزال يتعثر في مساره، بحيث حتى بالنسبة للجامعة العربية في اجتماعها الأخير كانت قد قررت أن تكلف بعض الدول لأن تقدم هذا الطلب فعلا لدى المحكمة الجنائية الدولية. وإسرائيل ليست عضوا في يوافق على القانون الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، ولكن هذا لا يمنع الوكيل العام بهذه المحكمة من أن يحرك الدعوة بناء على طلبة عدة دول، وتحريك هذه الدعوة قد يؤدي إلى عملية تحقيق تليها إمكانية المحاكمة مباشرة. لكن كما نلاحظ ربما الضغوط التي تمارسها ليس فقط الولايات المتحدة ولكن عدة بلدان غربية أخرى قد لا تمكن هذه المسطرة من الوصول إلى نهايتها. وأعتقد أنه إذا كان الأمر يتعلق بالضوابط التي تؤطر قوانين المحكمة الجنائية الدولية، وهي أن مسألة قتل المدنيين والأطفال تشكل جرائم ضد الإنسانية، تشكل جرائم حرب، تشكل حرب إبادة، هذه العناصر كلها متوفرة فيما تم تجميعه لحد الآن من توثيق قامت به سواء الجهات الفلسطينية أو حتى الجهات الدولية، وهي إثباتات كافية لإدانة إسرائيل بارتكابها جرائم حرب وبارتكابها جريمة الإبادة وبخرقها لقواعد قانون الدولي الإنساني. وبالتالي لا أعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية ينبغي أن تظل في واد ورغبات المجتمع الدولي في واد آخر. اليوم عندما تكون هذه المحكمة لها صلاحيات مؤطرة بحكم القانون ومن واجبها أن تمارس صلاحياتها، عدم اتخاذ قرار يشكل في عرف رجال القانون إنكارا للعدالة، وإنكار العدالة هو في حد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون الدولي. وبالتالي محكمة الجنايات الدولية أعتقد أن من واجبها أن تحرك هذه المسطرة وأن تتخذ موقفا واضحا فيما يجري في هذه المنطقة من العالم.
الجميع يرى كل الجرائم، ورئيس المحكمة الجنائية الدولية نفسه جاء عند معبر رفح لكن لم يؤثر ذلك للحظة على إسرائيل، فهل يمكن أن نرى خلال الأيام المقبلة أي جديد؟
الجديد الذي يمكن أن يقع وهو إذا تحركت حتى بعض الأصوات داخل إسرائيل، وخاصة الجهات التي تمثل الأسرى أو الرهائن الموجودين لدى حماس، عددهم قد يصل إلى حوالي 130 أو 150 رهينة. والشيء الغريب أن إسرائيل اتخذت بالأمس قرارا بأن تجر مياه البحر نحو ما يسمى بالممرات تحت أرضية التي فتحتها حماس في تلك المنطقة، ويقولون بأنها مئات الأميال، وتفرغ فيها مياه البحر للقضاء على حماس. ولكن إسرائيل بعملها هذا قد تقضي كذلك على الرهائن وتؤدي إلى مقتلهم. وبالتالي أعتقد أن أصوات عائلة الرهائن التي أصبحت تشكل قوة ضاغطة داخل إسرائيل على رئيس الوزراء وعلى حكومته ربما قد تستقطب نحوها في هذه الظرفية بالذات عدة جهات أخرى من الأحزاب في التوصل إلى مواقف أكثر جدارة بإنهاء هذه الوضعية، وعلى الأقل إقرار وقف إطلاق النار سوف لن تجد لها صدى إلا في العالم الثاني والعالم الثالث، سواء بلدان حركة عدم الانحياز أو بعض البلدان الأخرى المتحالفة معها.
في ختام هذا الحوار نتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى الدكتور تاج الدين الحسيني أستاذ القانون الدولي والخبير في الجامعة العربية. شكرا جزيلا لك دكتور تاج. الشكر أيضا موصول لحضراتكم مستمعين الكرام، وهذه خاتمة حلقتنا من لقاء سبوتنيك. نراكم دائما على خير.